بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته طيبين طاهرين، والله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. لا زال الكلام في مبحث تبعية الدلالة للإرادة وعدم تبعيتها. ذهب المصنف رحمه الله تبعا للمشهور إلى أن الدلالة ليست تابعة للإرادة، دلالة الألفاظ على معانيها ليست لم تكن تابعة للإرادة والقصد، بل هي تابعة لمن لوضع الواضع. فحينما يتحقق الوضع من قبل الواضع ويتم ذلك بوضع اللفظ بإزاء ذات معناه من حيث هو لا المعنى المراد، لا المعنى بقيد أنه كونه مرادا للافظ ذلك اللفظ، ثم علم السامع بهذا الواضع، فحينئذ بمجرد سماعه اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى ويخطر المعنى في الذهن حينئذ. أكثر من هذا ليس بلازم حينئذ. ثم بعد ذلك استدل رحمه الله على هذا المطلب بتلك الأدلة المتقدمة والبراهين القاضية بعدم تقيد المعنى الموضوع له بالإرادة، وأن الإرادة لم تكن دخيلة في المعنى لا شطرا ولا شرطا. ثم بعد ذلك عرج رحمه الله إلى بيان ما هو المحكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، الدلالة تابعة للإرادة. فأفاد رحمه الله المصنف في توجيه كلام العلمين، أفاد من أن مراد العلمين من تبعية الدلالة للإرادة إنما هي الدلالة التصديقية، حيث أن الدلالة التصديقية تتبع إرادة المتكلم، قصد المتكلم كونه في مقام بيان وتفهيم مراده. فإن الدلالة التصديقية تتبع الإرادة وتتفرع عليها تبعية مقام الثبوت لمقام الإثبات، وتفرع مقام الكشف على مقام الواقع المكشوف. فإنه لولا ثبوت لولا مكشوف لما كان هناك كاشف، لما كان إثبات ودلالة حينئذ. فما دام لم يحرز كون المتكلم مريدا قاصدا لهذا المعنى، فما دام لم يحرز كون المتكلم في مقام بيان وتفهيم مراده، لما تحتنعقد الدلالة التصديقية لكلامه، وإن كانت الدلالة التصورية ماذا؟ منعقدة لكلامه، مجرد خطور المعنى في الذهن. لكن لو لم يتم إحراز كون المتكلم مريدا قاصدا كونه في مقام التفهيم وإفادة المراد، لما كانت لكلامه دلالة تصديقية. فالدلالة التي تكون تابعة متفرعة على الإرادة إنما هي التصديقية منها. فمراد العلمين
حينئذ من الدلالة التي حكم عليها بأنها تابعة للإرادة إنما هي الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية التي هي محض وترف خطور المعنى في الذهن الذي من الواضح عدم تابعيته للقصد، عدم كونه تابعا للقصد والإرادة، فلا يمكن حمل كلام العلمين على ماذا؟ على الدلالة التصورية. فإذا عندما أتيا وقالا بأن الدلالة تابعة للإرادة، قصدهما من الدلالة، مرادهما من الدلالة التصديقية من هذا التصورية، بينما المشهور الذين ذهبوا وقالوا بأن الدلالة لم تكن تابعة للإرادة، إنما ماذا؟ نفوا هذه الدلالة ماذا؟ التصورية، يعني الدلالة التصورية لم تكن تابعة للإرادة، أما الدلالة التصديقية فلا محيصة من القول بأنها تابعة للإرادة، لما عرفتم تفصيلا في البحث السابق من خلال المقدمة الخارجية أن الدلالة التصورية لم من طرف المتكلم لم تكن متوقفة على أي شيء سوى تلفظ اللفظ، سوى تكلم المتكلم باللفظ، أما أكثر من هذا لم تتوقف الدلالة التصورية، لم يتوقف خطور المعنى في الذهن على أي شيء من تلك الخصوصيات المذكورة. أما الدلالة التصديقية نعم، فهي من قبل المتكلم لا بد وأن تكون متوقفة على إحراج كون المتكلم في مقام البيان، إحراج كون المتكلم قاصدا مريدا لهذا المعنى، وإلا بدون هذا القصد بدون إرادة المعنى لا تنعقد الدلالة التصديقية لكلامه حينئذ. هذا ما يتعلق ببحث الأنس. ثم يأتي المصنف رحمه الله ويشير إلى مناقشة في المسألة والجواب عنها. المناقشة قد أشار رحمه الله إليها بقوله إن قلت، وحاصل المناقشة أنكم ذكرتم لحد الآن أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة متفرعة على الإرادة، في حين أن عثرنا المناقش في حين أن عثرنا على موردين ينقض فيهما ما ذكرتموه من أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، ونثبت في هذين الموردين أن الدلالة التصديقية ليست تابعة للإرادة، فينخرم ذلك المقول وذلك القانون الذي ذكرتموه لحد الآن من أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة. المورد الأول، ما إذا قطع السامع بأن المتكلم قد أراد معنى وكان السامع قد أخطأ في اعتقاده، قد أخطأ في حكمه هذا وفي قطعه هذا. ليش؟ لأن المتكلم كان في الواقع مريدا لمعنى آخر غير المعنى الذي قطع به السامع أن المتكلم قد أراده. مثلا، فالمورد الأول ما إذا قطع السامع بأن المتكلم قد أراد معنى وكان السامع قد أخطأ في هذا المعنى وقد أخطأ في حكمه وتصديقه هذا، لأن المتكلم كان مريدا لمعنى آخر غير المعنى الذي قطع به السامع بأن المتكلم قد أراده. مثلا لو أراد لو أراد مثال لو أراد المتكلم من قوله جاءني أسد، أراد منه من قوله هذا الرجل الشجاع، في بينما السامع قطع خطأ تخيلا، قطع بأن مراد المتكلم إنما هو مجيء الحيوان المفترس. فهنا المراد الواقعي للمتكلم إنما هو مجيء الرجل الشجاع، بينما السامع قطع بأي معنى؟ قطع بهذا المعنى مجيء الحيوان المفترس، بينما السامع قطع بهذا المعنى أعني مجيء الحيوان المفترس، فحكم بهذا المعنى وصدق واعتقد وقطع بأن مراد المتكلم من قوله جاءني أسد، قطع بما بأن مراده مجيء الحيوان المفترس. فهنا في هذا المورد الدلالة التصديقية موجودة، بينما الإرادة الواقعية ليست بمتحققة. الدلالة التصديقية موجودة، يعني حكم الدلالة التصديقية كيف عرفناه؟ تصديق السامع، اعتقاد السامع بمن؟ بأن المتكلم مريد لهذا المعنى. هذا التصديق من السامع متحقق أو ما متحقق في مفروض المثال في المورد؟ قد صدق السامع وحكم بأن مراد المتكلم من قوله هذا ما هو؟ إنما هو مجيء الحيوان المفترس، بينما الإرادة الواقعية لم تكن متحققة. ليش؟ لأن مراد الواقعي للمتكلم ما هو؟ مجيء الرجل الشجاع لا مجيء الحيوان المفترس. فدلالة تصديقية موجودة، إرادة واقعية للمتكلم ليست متحققة في المقام، يعني دلالة تصديقية من السامع موجودة متحققة، إرادة واقعية بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى ما صدق به السامع، بالنسبة إلى ما حكم به السامع، يعني مورد حكم السامعي. وإلا لا تقول بأنه المتكلم خوف بالآخر ما يخلو عن ماذا؟ ما يخلو عن مراد واقعي، عن إرادة واقعية، لا، بالنسبة إلى مورد السامع، بالنسبة إلى ما صدق به السامع، بالنسبة إلى ما حكم به السامع. السامع بما حكم؟ بما صدق؟ بما قطع؟ قطع بمجيء الحيوان المفترس. أما هذا ليس بمراد للمتكلم واقعا، إرادة المتكلم ما تعلقت بمن؟ بمجيء الحيوان المفترس. فإرادة تصديقية موجودة دون الإرادة الواقعية للمتكلم. المورد الثاني، ما إذا اعتقد السامع وحصل لديه تصديق بأن المتكلم قد أراد معنا من اللفظ الذي تلفظ به، ولكن المتكلم لم يرد بتكلمه باللفظ، لم يرد إرادة إيجاد معنى به أصلا، بل كان غرضه مقصوده صرف التكلم بنفس اللفظ، صرف التكلم بنفس اللفظ، ما عنده إرادة في المقام أصلا، مراد للمتكلم ما عنده هنا. ما إذا اعتقد السامع وحصل لديه تصديق بمن؟ بأن المتكلم قد أراد معنى من هذا اللفظ الذي تلفظ به، ولكن المتكلم في الواقع لم يرد بتكلمه باللفظ إرادة إيجاد معنى بهذا اللفظ أصلا، بل كان غرضه صرف التكلم بنفس اللفظ. مثلا قال المتكلم اضرب زيدا، وكان غرضه ومقصوده من هذا اللفظ صرف التكلم بنفس اللفظ، صرف إصلاح اللفظ، يعني راد أنه شلون يعبر بالزاي، أو ضرب زيد، غرضه صرف ماذا؟ صرف التكلم بنفس اللفظ، وأنه ماذا غرضه؟ صرف إصلاح هذا اللفظ وإصلاح التلفظ بمن بالزاي مثلا. بينما السامع تخيل بأن المتكلم قد أراد وقد قصد معنى بهذا الكلام، قد أراد معنى بهذا اللفظ، قد أراد معنى بهذا اللفظ، فهنا الدلالة التصديقية موجودة أم لا؟ نعم، السامع حصل لديه اعتقاد وتصديق وحكم بمن؟ حكم بأن مراد المتكلم الفلاني المعنى الكذائي، يعني ضرب زيد، بينما الإرادة ليست بمتحققة إذ لم يكن المتكلم بمريد أصلا في هذا المورد، لم يكن المتكلم مريدا لهذا المعنى بتكلمه باللفظ أصلا، فإرادة تصديقية متحققة، إرادة الدلالة التصديقية متحققة دون الإرادة حينئذ، الإرادة أصلا ما عند أي إرادة المتكلم في المقام، مجرد صرف التكلم بنفس اللفظ، ولم يرد بتكلمه باللفظ إرادة شنو؟ إرادة إيجاد معنى بهذا اللفظ حينئذ، مجرد صرف التكلم بهذا اللفظ. فالخلاصة خلاصة الإشكالي إن قلت أنه بناء على التبعية، بناء على التبعية يلزم ألا تكون دلالة تصديقية في هذين الموردين. ليش؟ لترتبها على الإرادة، إن الدلالة التصديقية قلتم شنو؟ بناء التبعية مترتبة عليه من؟ على الإرادة، لترتبها على الإرادة المفروض فقدانها في هذين الموردين. في المورد الأول قلنا إرادة المتكلم لم تكن هذه ما حكم به السامع، في المورد الثاني أصلا ماذا؟ المتكلم ما عنده إرادة في المقام في البين أصلا. قال لترتبها على منه؟ على الإرادة المفروض فقدانها في هذين الموردين، فيلزم فقدان الإرادة التصديقية، والحال أن الدلالة التصديقية موجودة في هذين الموردين، والحال أن الدلالة التصديقية موجودة في هذين الموردين، فتخلف الدلالة عن الإرادة يكشف عن عدم التبعية. لو كانت تابعة لما شنو؟ لو كانت الدلالة التصديقية تابعة للإرادة فحينئذ التابع يتبع ماذا؟ يتبع متبوعه، فإذا متبوعة يعني الإرادة فقدت، إن فقدت إن عدمت عند ذلك ماذا؟ التابع عدم عند عدم متبوعه، فتنعدم الدلالة التصديقية، والحال أن الدلالة التصديقية في هذين الموردين موجودة ولا نشك في وجودها. ففي المورد الأول دلالة تصديقية موجودة، لذا حكم السامع، لذا صدق السامع، لذا قطع السامع بمن؟ بأن هذا المعنى مراد المتكلم. في المورد الثاني قطع دلالة تصديقية موجودة، لذا حكم السامع واعتقد السامع بمن؟ بأن المتكلم قد أراد معنى من قوله أضرب زيدا أو ضرب زيد، والحال أن الإرادة موجودة، فلو كانت الدلالة تابعة للإرادة يلزم فقدان الدلالة في هذين الموردين لترتبها على الإرادة المفروض فقدانها في هذين الموردين، والحال أن الدلالة التصديقية موجودة فيهما فتخلفت الدلالة عن الإرادة، تخلف الدلالة عن الإرادة لكاشف عن عدم التبعية. فالقانون الذي قلتموه من أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة ينخرم في هذين الموردين، فعثرنا على مادتي نقضا لهذا القانون العامي. إلا أن المصنف رحمه الله يجيب عن هذه المناقشة بما حاصله أنه نعم أننا نقبل بأنه ليست هناك، يعني في الموردين ليست هناك إرادة واقعا، ليس هناك قصد واقعا، إلا أننا نقول بأنه أيضا ليست هناك دلالة تصديقية أصلا. أنت تقول بأنه ماذا؟ بناء على التبعية يلزم شنو؟ يلزم أن لا تكون دلالة في هذين الموردين. ليش؟ لترتبها على الإرادة، المفروض فقدان الإرادة فقدانها في هذين، فيلزم فقدان الدلالة مع أن الدلالة موجودة. هنا يجر سهم المصنف يقول مع أن الدلالة موجودة، كيف موجودة؟ ففي مقام الجواب يقول نعم نحن نقبل بأنه إرادة ماكو، قصد ما موجود واقعا، لكن أيضا نقول بأنه هناك ليست دلالة أيضا، أصلا دلالة ما موجودة، وإنما هنا أي في هذين الموردين وأمثالهما، وإنما هنا نوع جهالة من السامعي وعدم اطلاع. السامع لم يكن مطلعا على تمام خصوصيات ما في ضمير المتكلم. إيش مدري هناك في المود الأول المتكلم أراد مين؟ أراد من رأيت أسدا أو جاءني أسد؟ أراد منه الرجل الشجاع، ولا سيما وأن المتكلم لم ينصب قرينة على ذلك. في المود الثاني هو ينظر السامع، ما عنده خبرة اطلاع للواقعي، شلون؟ ما عنده نظرة للواقعي. السامع عندما سمع من المتكلم قال اضرب زيدا، اعتمد على ظاهر كلامه وأنه ماذا؟ وأن المتكلم يريد معنى مين؟ يريد معنى من تكلمه، من تلفظه بهذا اللفظ. أما شندري أكثر من هذا، أنه مجرد أنه يلفظ بهذا اللفظ إصلاح اللفظ، وليس غرضه إرادة إيجاد معنى بهذا اللفظ. فهنا ليست في الواقع ليست دلالة أيضا، مثل ما إرادة ما موجودة، قصد ما موجود واقعا، إرادة دلالة تصديقية أيضا ليست بموجودة، بل هنا نوع جهالة من السامع وعدم اطلاع وعدم خبرة لما عليه المتكلم في الواقع، ونوع ضلالة عن منه؟ عن الوصول إلى الواقع. الضلالة ليس بمعنى أنه هذا ضال وذاك مضل، لا، الضلالة بمعنى عدم الوصول. تقول الحيوان ضل، الكتاب قد ضل عني، بل هنا نوع ضلالة عن من منه؟ عن الوصول، عن وصول السامع علما، عن وصوله إلى الواقع. يعني أن السامع في الواقع في هذين الموردين، الشخص السامعي واقعا يحسب أن هنا دلالة في المقام، والحال في الواقع ليست هناك دلالة. من باب ماذا؟ من باب قوله تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يعني الظمآن يحسب ويتخيل أن ذلك السراب ما هو؟ أنه ماء، لكن في الواقع ليس هو هناك ماء. من قبيل قوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، في الواقع لم يكن كذلك، لم يحسنون هناك أي صنع في المقام. ففي المقام أيضا الشخص السامع في الواقع حيث أنه شنو؟ جاهل عن منه؟ جاهل عما عليه المتكلم في الواقع، نوع ضلالة عن وصول علما إلى الواقع، كأنما الطريق مو واضح عنده، طريق الواقع فعند ذلك يحسب أن هذه دلالة يحسب أنها دلالة فيصدق فيقطع فيعتقد، إلا أنه في الواقع ليست هناك دلالة. فإذا القانون بين قوسين الدلالة التصديقية تابعة للإرادة لم ينقض، ليست له مادة نقض وليست له مادة إشكال حينئذ. ثم بعد ذلك يقسم المصنف رحمه الله بعمره الشريف، ولعمري ما أفاده العلمان على ما بيناه من تبعية الدلالة التصديقية المن للإرادة، يقول هذا الذي أفاده العلمان على ما بيناه واضح لا محيص عنه، لا ينبغي الارتياب في أن الدلالة التصديقية هي التابعة للإرادة. أما الدلالة التصورية محض الخطور، محض أصل التصوري، لم يكن متوقفا، كان هناك قصد أم لم يكن. إنسان أساسا هو نائم ساهم غافل، من مثلا حتى الصوت الذي يصدر من الجدار أيضا ماذا؟ أيضا إنسان يخطر شيء في ذهنه، والحال أنه لا نقول بأن الخطور متوقف على الإرادة، متوقف على القصد حينئذ. ولا يكاد ينقضي تعجبي أم أن ذلك المتوحم، يقصد منه الشيخ صاحب الفصول، كيف رضي بمن رضي بأن يحمل كلام العلمين المن إلى أن الدلالة التصورية تابعة للإرادة، وهذا لا يصدر عن فاضل فضلا عن ماذا؟ عمن هو علم وأهل للتحقيق والتدقيق، وهو الشيخ صاحب الفصول. فالخلاصة النتيجة النهائية أن الدلالة دلالة الألفاظ على معانيها ليست تابعة للإرادة، وإنما تكون تابعة لوضع الواضع للأدلة وتلك البراهين التي نصفها المصنف القاضية بعدم تقيد المعنى بمن بالإرادة، أن إنما الإرادة هي من حالها حال الاستقلالية، حالها حال الآلية، حالها حال سائر اللحاظات، إنما هي من مقومات الاستعمال ومسوغات الاستعمال، ولا ربط لها بالمعنى أبدا. هذا ما يذكره نصدق. قال ولذا، هذا ما بقي من بحث الأمس، ولذا أي ولأجل هذه التبعية، تبعية الدلالة التصديقية للإرادة، ولذا اشترطوا هنا ماذا؟ اشترطوا في الدلالة التصديقية علاوة على منه؟ على تلك الأمور الثلاثة في الدلالة التصورية، اشترطوا من إحراز، لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد، أي في هذا المقام بصدد الإفادة، في شنو الإفادة والتفهيم، في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، وفي إثبات دلالته، ودلالته عطف على إثبات، عطف على إرادتي، فيصير هكذا، وكون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات دلالة كلامه على منه؟ على الإرادة، وأنه قد أراد هذا المعنى، يعني لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام البيان، في مقام التفهيم المرادي، وإلا إذا ما أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان، ما أحرزنا أن المتكلم مريدا لهذا المعنى حينئذ، لما كانت لكلامه دلالة تصديقية، هذه الدلالة الإشارة القريب، والإشارة القريبة الدلالة التصديقية. نعم، وإن كانت لكلامه دلالة تصورية، وإن كانت له لكلامه الدلالة التصورية، أي كون سماعه موجبا، مجرد أن يسمع السامع اللفظ يخطر المعنى في ذهنه، موجبا لإخبار معناه الموضوع له في الذهن، ولو كان هذا السماع اللفظ من وراء الجدار، بحيث لا نعلم خصوصيات اللفظ، أهو قاصد أم لم يكن قاصد، وإذا كان قاصد ما قصده من وراء الجدار، أو لا، أو من لفظ أصلا بلا شعور ولا اختيار، كالنائم كالساهي كالمكره وأمثال ذلك. مع ذلك مجرد سماع اللفظ يخطر المعنى في الذهن، فليست الدلالة التصورية تابعة علما للإرادة، إنما مراد العلمين من الدلالة التصديقية التي حكموا بأنها تابعة إنما هي الدلالة التصديقية للتصورية. إن قلت خب بناء على هذا على القول بالتبعية وأن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، يلزم أن لا تكون دلالة تصديقية في هذين الموردين مع أن الدلالة التصديقية موجودة فيهما. إن قلت على هذا أي على القول بالتبعية بناء على التبعية، يلزم أن لا تكون هناك دلالة تصديقية في هذين الموردين عند الخطأ من السامع والقطع بما ليس بمراد للمتكلم. قطع السامع بأن المراد مجيء الحيوان المفترس، وهذا المعنى ليس بمراد المتكلم، مراده الواقعي شيء وما قطع به السامع شيء آخر. المورد الثاني أو الاعتقاد، اعتقاد السامع وتصديق السامع وحكمه بمن؟ بإرادة المتكلم، بإرادة شيء والحال لم يكن للمتكلم من اللفظ مراد أصلا. أصلا ما عنده، مجرد غرضه صرف التكلم بنفس اللفظ. فإرادة فالدلالة التصديقية والحال أن الدلالة التصديقية موجودة، هاي يحتاج لها مثلا تكملة، ولكن التكملة لوضوحها ما تعرض له المصنف. يعني يقول بناء على التبعية يلزم أن تكون هناك دلالة ليش لترتبها على الإرادة، المفروض أن فقدان الإرادة في هذين الموردين، والحال أن الدلالة التصديقية ماذا؟ موجودة في هذين الموردين. قلت نعم أنه ليست هناك إرادة واقعة، ليس هناك قصد واقعا، لكن أيضا ليست هناك دلالة. نعم لا تكون حينئذ دلالة، دلالة أيضا ما موجودة أبدا، إرادة ماكو، دلالة تصديقية أيضا ماكو، لا تكون حينئذ دلالة تصديقية أيضا، بل تكون هناك جهالة من السامعين وضلالة عن الوصول، عن وصول السامع علما إلى الواقع. يحسبها الشخص الجاهل أنها دلالة. وأوضح شاهد على هذا أنه بعد الانكشاف لدى السامع، لو انكشف بعد في هذين الموردين، أنه بعد الانكشاف يرى السامع ماذا يرى؟ يرى السامع أن الدلالة التي قطع بها كانت ماذا؟ كانت تخيلا بحتا وتوهما صرفا. هم في المود الأول؟ هم في يعني في المود الأول إذا بعدين كشفنا بأنه ها مراد الرجل الشجاع مو مراد الحيوان المفترس، يقول هو ما قطعت به شنو؟ مجرد التخيل، تخيلت متوهم أنا. في المود الثاني عندما ينكشف لدى السامع لديه ينكشف بأنه أصلا ما عنده إرادة بمن بتلفظه بضرب زيد أو اضرب زيدان، ينكشف له ماذا؟ ينكشف أنه إذا أن ذيك الدلالة وذاك الحكم التصديقي الذي حكمت به كان ماذا؟ كان تخيلا صرفا حينئذ. فهذا ينكشف عن ماذا؟ ينكشف عن أنه دلالة تصديقية أيضا ماكو بعد فقدان الإرادة. لا تكون دلالة، بل هنا نوع جهالة، نوع ضلالة، يحسبها الجاهل دلالة، ولعمري ما أفاده العلمان الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من التبعية. قالوا الدلالة تتبع، قال على ما بيناه من تبعية الدلالة التصديقية لها، قال واضح لا محيص عنه ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم وهو الشيخ صاحب الفصول أن يجعل كلام العلمين ناظرا إلى ما مراد من ما، أي إلى القول بأن الدلالة التصورية تابعة للإرادة مو التصديقية. قال إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق والتصديق. والحمد لله والله العالم.